إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهذا الحديث رواه البخاري تعليقا في صحيحه، ووصله الطبراني والبيهقي، وذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به، فقال: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وهذا الحديث فيه دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين: أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون، لاحظوا اللفظة أيها المسلمون، قال يستحلون، وهذه دلالة على أن هذا الأمر حرام، فيجيء هؤلاء الأقوام فيستحلون المعازف والخمر والزنا والعياذ بالله والحرير. الحر يعني الفرج، الحرى أي الفرج والعياذ بالله، وهو كناية عن الزنا. والخمر مقطوع بتحريمها، بل مجمع على تحريمها بين أهل العلم. وكذلك الحرير حرام على الرجال، حل للنساء. إذن أول وجه من أوجه تحريم المعازف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، وهذا دلالة على أن الأمر حرام، فيجيء هؤلاء الأقوام فيستحلونه والعياذ بالله. ومما يدل على تحريم المعازف في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن الخمر والزنا ولبس الحرير للرجال، قرن هذه المحرمات الكبائر مع المعازف، وهذا فيه دلالة على أن المعازف مثلها في التحريم، بل هي من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ومن كلام أهل العلم على هذا الحديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو والطرب عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في المجلد الحادي عشر من مجموع الفتاوى. وقال أيضا رحمه الله تعالى، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته، وأما إذا فعلها على سبيل ووجه التمتع والتلعب فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر صلى الله عليه وسلم أنهم يمسخون في آخر الزمان قردة وخنازير والعياذ بالله. هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن كلامه رحمة الله عليه قال: وفي الموسيقى إتلاف للقلب وإشغال للنفوس عن الحق وإنبات للنفاق في القلب، ولا يمكن لها أن تكون نافعة مهدئة للأعصاب، ولا يمكن أن تكون علاجا. ونسمع أيضا لإمام من الأئمة رحمه الله تعالى وهو العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال رحمة الله عليه: الموسيقى وغيرها من آلات اللهو كلها شر وبلاء، ولكنها مما يزين الشيطان التلذذ به والدعوة إليه حتى يشغل النفوس عن الحق بالباطل، وحتى يلهيها عما أحب الله إلى ما كره الله وحرم. فالموسيقى والعود وسائر أنواع الملاهي كلها منكر ولا يجوز الاستماع إليها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والحر هو الفرج الحرام يعني الزنا، والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب. انتهى كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث. وقال أيضا في من يدعي أن الموسيقى علاج للأمراض النفسية زعموا، وأنها مهدئة للأعصاب، وأنها تشعر الإنسان بشاعرية ورومانسية كما يزعمون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما جعل الله تعالى علاج عباده فيما حرم، وإلا نسب إلى الشريعة التناقض، يحرم علينا تعالى الله في علاه ثم يأتي بالشفاء في هذا المحرم، هذا تناقض في الشريعة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. يحرم علينا ثم يأتي يقول فيه شفاء، يأتي من يزعم أن فيه شفاء وفيه تهدئة للأعصاب وفيه إزالة للأمراض النفسية، بل إن الغناء سبب للأمراض النفسية وسبب لضيق الصدر وضيق القلب ونزول المصائب والنكبات على الإنسان، بل إن الغناء رقية الزنا والعياذ بالله. يدعو الإنسان إلى أن يطير عقله بالحب والهيام والغرام والعشق والعياذ بالله، فتجده كالكلب المسعور يطوف في الأسواق يبحث عمن يفجر بها والعياذ بالله، إن لم يتدارك الله بهداية فهو رقية الزنا ويثير الشهوات. وأكثر من يسمع من يغنون في هذه الأشرطة النساء والعياذ بالله، تتغنج وتغني وتطرب الآذان بالحرام والعياذ بالله، وتملأها سموما سما زعافا والعياذ بالله، يدعو الإنسان إلى الشهوة والعياذ بالله، والتعلق بالفواحش والحب. لو كان الإنسان يقدم على الزواج الشرعي فيما أحل الله تعالى، لكن الغنى يدعوه إلى خلاف ذلك، فإن الشيطان يدعو إلى الفحشاء والمنكر وفعل الفواحش والآثام والزنا. فإذا فاز بالإنسان للوقوع بالفاحشة فرح إبليس بذلك والعياذ بالله. ونسمع لكلام الشيخ رحمه الله في موضوع العلاج بالموسيقى. قال رحمه الله، أعني الشيخ بن باز رحمة الله عليه: أما العلاج بالموسيقى فلا أصل له، بل هو من عمل السفهاء. فالموسيقى ليست بعلاج، بل ولكنها داء، وهي من آلات الملاهي، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الأخلاق. وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن الكريم والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة. أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضا إلى مرضهم، ويثقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء التاسع. والمعازف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه كما سمعتم جمع معزفة، وهي آلات الملاهي كما ذكر ذلك في فتح الباري، وهي الآلة التي يعزف بها. ونقل القرطبي رحمه الله عن الجوهري رحمه الله أن المعازف الغناء، حتى لا يختلف اثنان. ويقول لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم المعازف آلات الطرب الحاصلة في زماننا اليوم. نسمع كلام أئمة اللغة في معنى المعازف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الجوهري رحمه الله تعالى أن المعازف الغناء، والذي في صحاحه آلات له، وقيل أصوات الملاهي، وفي حواشي الدمياطي رحمه الله المعازف وغيرها هي ما يضرب عليه من آلات له. ثم نسمع بين فينة وأخرى، وللأسف أن يخرج لنا من يقول إن الغناء حلال، أو إن الغناء مما اختلف فيه أهل العلم، وإنه من المشتبهات كما يزعمون، وإنه لا بأس إذا الإنسان سمع الغناء للترويح عن النفس والترفيه عن النفس. وهذه والله أيها الإخوة مما تحزن النفس له، ومما يندى له الجبين، أن نسمع ممن ينسبون إلى الخير ونظن بهم خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يعيدهم إلى الحق عودا كريما وعودا حميدا، وأن يبصرنا وإياهم بالحق. نحزن أن كلمات مثل هذه تخرج من بعض من ينسب إلى الخير، لا أقول من العلماء، أهل العلم أكبر وأجل من أن يقولوا ذلك، إنما يقول ذلك ولا أحدد اسما، لأن المنبر ليس للتشهير بالأسماء ولا ذكر الأشخاص، وإنما ما بال أقوام يقولون كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من أناس نظن بهم خيرا ونظن بهم أن يعودوا إلى الحق، وليس لهم أن يتكلموا في مسائل العلم بغير علم فيفتروا على الله الكذب، وينسبوا إلى أهل العلم أنهم ممن يحلون الغناء والعياذ بالله. وأجمعت اللجنة الدائمة وكبار العلماء في هذا البلد على تحريم الغناء، بل ربما كان هذا الأمر شبه اتفاق بين أهل العلم على تحريمه. وقد أشرت لكم إلى أن الأئمة الأربعة وهم الشافعي رحمه الله والإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد متفقون على تحريم الغناء، ومن باب أولى أن يكون ذلك في الزمن الأول، زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أتقى الناس وأورع الناس وأبعد الناس عن الانغماس في الحلال وكثرة الحلال فضلا أن ينغمسوا في الحرام والعياذ بالله أو فيما اشتبه عليهم أمره. وهم كانوا يعايشون الوحي ويعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشون مع أنفاسه الندية وتوجيهاته الكريمة صلى الله عليه وسلم، فحاشاهم أن يبيحوا الغناء. واسمعوا في هذه العجالة، أذكر لكم بعض أدلة تحريم الغناء ليكون ذلك لنا مقنع ألا ننخدع بأي بريق وبأي كلمة من أحد يقول إن الغناء حلال. لا والله ما هو بحلال، بل هو حرام. ونسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل من أهل الإسلام إلى الخير والطاعة. قال الله عز وجل في كتابه في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، قال حبر الأمة وترجمان القرآن: هو الغناء يعني بهذه الآية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وقال مجاهد رحمه الله: اللهو الطبل، وهذا جاء في تفسير الطبري. وقال الحسن رحمه الله: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير، ذكره ابن كثير في تفسيره. وقال الإمام السعدي رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه: فدخل في هذا كل كلام محرم وكل لغو وباطل وهذيان من الأقوال المرغية وهذيان من الأقوال المحرمة في الكفر والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية التي لا تنفع فيها لا في دين ولا في دنيا. هذا كلام الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وصح ذلك عن ابن مسعود، ويعني بذلك ابن القيم قول ابن مسعود عند هذه الآية: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله الذي لا إله غيره إنه الغناء، يعني في قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال أبو الصحباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: والله الذي لا إله غيره إنه الغناء، وردد ذلك 3 مرات. وابن مسعود من علماء الصحابة وقرائهم وأحفظهم لكتاب الله، وأخذ القرآن غضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفسر هذه الآية بأنه الغناء. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنه الغناء. ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك النور ونحو ذلك مما يذكر عن بعض السلف. فالصحيح والراجح أن المقصود به الغناء، ويشمل كل لغو وباطل داخل ضمن هذا الأمر الذي نهى الله تعالى عنه. وقال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. هذه الآية الثانية على تحريم الغناء، واسمعوا أيها المسلمون. قال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: استنزل من استطعت، قال: وصوته الغناء والباطل. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الإضافة إضافة تخصيص، كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك، فكل متكلم به في غير طاعة الله أو مصوة بإيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان. وكل ساع إلى معصية الله على قدميه فهو رجله، وكل راكب في معصيته فهو من خيله، كما قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وفي قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال عكرمة رحمه الله عن ابن عباس: السمود الغناء، في لغة حمير من أرض اليمن. السمود أي الغناء، وأنتم سامدون يقال اسمدي لنا أي غني لنا. وهذه الآية أيضا من أدلة تحريم الغناء. وقال رحمه الله: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هذه الآية، يغنون ليلهوا عن كتاب الله عز وجل ولا يسمعون والعياذ بالله. قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال: الغناء معنى سامدون أي الغناء. وسمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير. ولا أكرر الكلام عليه، وهو من الأدلة الصريحة الصحيحة في تحريم الغناء. وسمع ابن عمر مزمارا فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق أي ابتعد، وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئا؟ فقلت: لا. قال فرفع أصبعيه من أذنيه. وهل ابن مسعود يضع أصبعيه في أذنيه يمتنع من سماع حلالا؟ وإنما يمتنع من سماع حراما رضي الله عنه. هذا يدل على أن السلف كان قد توثق عندهم أن الغناء حرام فلا يسمعونه ويضعون آذانهم كي لا يسمعوا الباطل والحرام. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: والمستمع هو الذي يقصد السماع، ولم يوجد هذا من ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما وجد منه السماع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، فابن مسعود سد أذنيه ولا يريد أن يسمع ما حرم عليه صلوات الله وسلامه. ومن الأقوال أقوال أهل العلم في تحريم الغناء، قال ابن القيم، وابن القيم من العلماء الذي يصفه أهل العلم بطبيب القلوب، إذا تكلم عن الطاعات أبدع، وإذا تكلم عن المعاصي والمنكرات أبدع وشنع وأبعد المسلم عنها. فهو طبيب القلوب عجيب في كلامه على منازل العبودية لله رب العالمين. ونسمع له هذه المقالة الجميلة، يقول: مذهب أبي حنيفة في ذلك أشد المذاهب، وقوله فيه من أغلظ الأقوال، يعني في تحريم الغناء. وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار وحتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة. وأبلغ من ذلك قولهم أنهم قالوا أن السماع فسق والتلذذ به كفر، وإن كان طبعا هذا رأي لهم، ولا نكفر مسلما بسماع الغناء، لكنه لا شك أنه فسق ومعصية. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ينالك سماع وتجد له لذة في طريق أو مجلس، قال فليقم عن ذلك المجلس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله المزيد من فضله وكرمه وجوده. أيها الأحبة الكرام، كما أشرت آنفا أننا نسمع ما بين فينة وأخرى من يصرح في الجرائد أو في المواقع الإلكترونية في الإنترنت أو في المجالس أو غير ذلك بحل الغناء، وهذا كلام منكر يرد على قائله كائنا من كان، بل هو مخالفة لجمهرة أهل العلم، ويكاد أن يكون أمرا متفق عليه بين العلماء بتحريم هذا المنكر وهذا الفسق. ولا يجوز لمسلم أن يدعو الناس إلى سماع الغناء، وإن وجد بعض الخلاف عند القدامى لا يعول عليه ولا هم بحجة، وقول ضعيف شاذ مردود لا نتعلق به ونطير به كل مطار ونضرب عليه الطبول كما يقولون، وإنما على المسلم أن ينظر علماء الأمة على ماذا هم مجمعون أكثرهم. والأمة لا تجتمع على ضلال، اجتمعوا على تحريم الغناء وحرمته، وأن الأدلة الشرعية دالة على تحريمه من الكتاب والسنة. ولا أريد أن أطيل هذه الخطبة بسرد الأدلة، والموضوع جد خطير والله أيها الإخوة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله عز وجل أخي المسلم وهبك العقل الذي تميز به الحق من الباطل بدليله من الكتاب والسنة، ولا تغتر بكل ناعق ولو في زماننا اليوم، ولو ممن نسب إلى الخير والحق، ونسأل الله لهم الهداية والرجوع إلى الحق، ولا نفسقهم ولا نتهمهم ولا نرميهم بالعظائم، نقول أمر اشتبه عليهم، والله عز وجل بيده القلوب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعلى المسلم ألا يفرح بهذه الأقوال الشاذة، وعليه أن ينظر ماذا قال جمهور العلماء في ذلك. قالوا حراما، إذن نقف ولا نذهب نتحرى الشذوذات وننظر إلى ما شذ من الأقوال ثم نتشبث به ونفرح به، كما خرجت فتوى علينا أيضا في الأيام الأخيرة: من يجيز رضاع الكبير، وأنه يحرم إذا أرضعت المرأة الرجل الكبير فإنها تصبح له أما من الرضاع إذا كانت 5 رضعات مشبعات. وهذا القول أيها الإخوة قال به بعض العلماء القدامى، لكنه قول مرجوح. والصحيح أن قضية سالم مولى أبي حذيفة قضية خاصة به، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضع من زوجة أبي حذيفة، لأنه كان يدخل ويخرج عليهم وقد تبناه، وأبطل الإسلام التبني، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجة أبي حذيفة: أرضعيه تحرمي عليه، وطبعا ترضعه في إناء فيشرب 5 رضعات فتحرم عليه. هذه الصحيح فيها أنها قضية خاصة بسالم، لا تعمم على كل كبير، بل الرضاع المحرم ما كان في الحولين والسنتين الأوليين من عمر الصغير، وتكون 5 رضعات مشبعات. هذا الذي أصبح عليه قول جمهور العلماء وهو المعمول به. أما نأتي للقول الضعيف هذا ونتشبث به ونطير ونعلم في الجرائد أن رضاع الكبير يحرم، وأن من كان عنده امرأة، كان رجل سائق عند امرأة ترضعه ليدخل ويخرج عليها، هذا يفتح باب شر عظيم أيها الإخوة. وإن كان قال به بعض العلماء نجل قائليه، لكنه قول مرجوح وضعيف ولا يجوز التعويل عليه. فكلما قبض على مجرم من المجرمين قد خلى بامرأة وأخرجها معه في سيارته، فأمسكت به الهيئة والشرطة، قال أرضعتني وهي أمي من الرضاع، نسأل الله العافية والسلام. وكلما أمسكت امرأة تفعل الزنا مع رجل وجدها زوجها أو جالس معها في البيت ورجل أجنبي، قال من هذا؟ قالت هذا ولدي من الرضاع أرضعته. فيفتح باب شر عظيم على الأمة وعلى المفتي إذا أفتى الناس بفتوى أن ينظر في المصالح والمفاسد لهذه الفتوى وما يترتب عليها للأمة من خير أو شر، وينظر إلى المصالح الشرعية ومقاصد الشريعة، لا أن ينظر إلى قول شاذ اطرحه أهل العلم ولم يأخذ به ليصيح به ويكتب في الجرائد ليقول أنا فلان انظروا ما هو قولي هذا، فتبدأ الناس الدعاء عليه والكلام عليه ولعنه وسبه والتهكم بأهل العلم، أمر خطير والله أيها الإخوة. وقد سمعنا له فتوى أصلحنا الله وإياه قبل فترة أيضا بجواز حل السحر بالسحر والعياذ بالله، وكم فتحت باب شر على الأمة هذه الفتوى، وجعلت الناس يذهبون إلى أبواب السحرة المشركين الضالين الذين يستعينون بالشياطين والعياذ بالله. وإني أذكر أحد كبار السن كانت بنته مريضة ويأتيها صرع ليس من الجن، ربما أعصاب في المخ والدماغ، فأخذ بنته وذهب بها إلى أحد السحرة أخذا بهذه الفتوى الذي أضلت وضلت والعياذ بالله. فلما ذهب إلى الساحر المجرم وكانت أم البنت معها وهي في العاشرة من عمرها البنت، فذهب المجرم هذا الساحر وأتى بماء فيه بعض تمتماته وشعوذته وخبائثه وطلاسمه، وقال للرجل اسق بنتك من هذا الماء واسق أمها من هذا الماء وهذا طريق العلاج والشفاء. كذب عدو الله. فشربت البنت وشربت الأم فأصيبت بسحر كلتيهما والعياذ بالله، سحر حقيقي، وصارت الأم تخرج في الشارع كالمجنونة، والبنت زاد مرضها على مرض. أبالله بعد ذلك نفتي الناس بجواز حل السحر بالسحر؟ أيريد من يفتي بذلك أن الناس تحصل هذه لهم هذه المصائب والنكبات؟ حتى إن الساحر المجرم الذي سحر تلك المرأة كان معجبا بها والعياذ بالله، وقال لزوجها إما أن تطلقها وإما أجعلها مجنونة طول عمرها. أذهب لساحر مجرم لا يخاف الله ويستعين بالسحر بالشرك وعبادة غير الله والتقرب إلى الجن والشياطين والذبح لهم، وأطلب منه الشفاء، والله تعالى سبحانه بيده الأمر من قبل ومن بعد. فهذه الفتاوى تفتح أحيانا باب شرور، لا أقول كل أهل العلم، لا والله حاشاهم يتنزهون، فيهم فضل وخير كبير، لكن نسمع بعض الشذوذات. إن سمعت بذلك أخي المسلم فارجع لأهل العلم، لا تأخذ بالفتوى على عوائنها، وإنما ارجع لمن هو أعلم منك واسأله عن هذه الفتوى، أما هي معها الدليل أما أنها مخالفة للدليل ومخالفة لكلام أهل العلم. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يهدينا جميعا للصواب والحق، وأن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل ويرزقنا اجتنابه. ختاما أحبتي، الصحيح في أقوال أهل العلم أن الدف يجوز للنساء وفي الأعراس فقط وللنساء، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. أما آلات العز والغناء في الأفراح لا تجوز لا للرجال ولا للنساء. هذا وصلوا وسلموا على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم احمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا كريم. ربنا أصلح ولاة أمرنا يا رب العالمين، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ووفقه لهداه واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح وزراءه ومراه يا رب العالمين. اللهم أصلح علماءنا ووفقهم لكل خير وسداد وبركة يا رب العالمين ونفع للأمة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين يا رب العالمين، وارزقهم تحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.